الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عباد الله، للناس في حياتهم ولع بالغ بالقصة، وحب لصيق متمكن من قلوبهم وعواطفهم، لأن المعاني تتناسق من خلال القصة تناسقا مقترنا بالأحداث والوقائع في سلسلة متتابعة من الأخبار والأحوال، حتى تصير مثل صورة محسوسة داعية النفس إلى حب الاستطلاع لمعرفتها وتتبع أحداثها حتى ترسخ في النفس، فتكون بذلك أبلغ من الأسلوب الخطابي والسرد الكلامي، لأنها أسلوب رفيع يصغي إليه السامع، وترسخ عبرها في النفس بشغف، وتنفذ إلى المشاعر بسهولة لا تحمل معها كللا ولا مللا، فيحصل من خلالها التعليم والخبر في آن واحد. ولقد صار للقصة في عصرنا الحاضر أدب وفن ولغة خاصة بها، غير أن الوحي الإلهي قد تفرد بالقصص الحق، فأنزل الله للناس أحسن القصص الذي يخبر الله به عن أحوال الأمم والنبوات السابقة، ويظهر ما تتضمنه من حقائق وعبر بقصد إعلام الناس ودفعهم إلى التفكر والتأمل فيها. وإنه ما من قصة في القرآن الكريم إلا وهي مسوقة لتأكيد مبدأ نبيل أو أصل شرعي أو لهما معا، وفي المقابل تأتي لإبطال خلق دنيء وأصل فاسد ونهج مقبوح. والقصص القرآني برمته وسيلة عظمى من وسائل التربية وتوثيق الإيمان في النفوس، ومصدر داعم للفرد والجماعة على حد سواء لتذكر أيام الله التي يداولها بين الناس. ثم إن المسلمين المتأملين حينما يتلون القصص القرآني فإنهم يخالجهم شعور حاضر مع القصة، حتى كأنما نفخت الحياة في القرون الهامدة، فأصبحوا يشاهدونها كفاحا ليريهم الله من سبقهم من الأمم في فرحهم وترحهم، وجدهم وهزلهم، وتصديقهم للرسل وتكذيبهم، وإيمانهم وكفرهم، وسخريتهم وتسليمهم. إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى أن تعمق فهمها وإدراكها للقصص القرآني، لتنهل منه أساليب العراك مع الحياة والطرق الموصلة إلى خلافة الله في أرضه، من خلال إقامة دينه والثبات عليه والوقوف بعزم وحزم أمام الدعاوى أمام الدعوات المناوئة له والزوابع المستهزئة به أو بشيء من أصوله وآدابه النبيلة. نعم، إن الأمة التي استطاعت أن ترى ما فوق القمر ليجب عليها ألا تعمى عن إبصار القصص الحق في كتاب ربها، وألا تبحث عن النور في أي ظلمة وقبس القرآن بين يديها، وألا تكون كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء محمول فوق ظهورها. إنه القصص القرآني الحق الذي لا مجال فيه للخيال أو الريبة. وإن تعجبوا عباد الله فعجب أن يكون من أمة هذا الكتاب العظيم من ينحرف في فهمه للقصص القرآني، فلا يراه إلا نوعا من الفن التصويري القصصي الذي لا يقتضي صحة الوقوع، بل يرونه نوعا من التخيل الداعي إلى التشويق المراد منه التمثيل للحقيقة. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. كيف لا، والله جل وعلا يقول إن هذا لهو قصص الحق، ويقول سبحانه إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ويقول جل شأنه نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نعم إنه أحسن القصص وأصدق القصص وأبلغ القصص، إنه داعية الاعتبار والادكار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن مما يزيد هذا القصص جلالا أنه حق وواقع دون أدنى شك فيه، قصص رباني وكلام إلهي لا ريب فيه، هدى للمتقين. لم يخترع تلك القصص خيال قصاص يفتري الحديث لتلهية الناس وشغلهم بالشهوات والشبهات من خلال أطروحات وروائيات مبتذلة يروج لها على أنها دعامة في تربية جماهير القراء على التمرد على الحقائق والقيم والمثل والمصداقية في العرض والنقل والنقد، مضمنة مهيجات للغرائز ومثيرات للشهوات ومسوغات للاستعصاء على آداب الشريعة ومثلها العليا. كلا، إن القصص القرآني أسمى مصدرا وأصدق حديثا وأكرم غاية من ذلكم. إنه القصص الذي يزرزر الفؤاد ويشيب بالناصية ويأخذ بلب اللبيب كل مأخذ. إن له لحلاوة وإن عليه لطهاوة، وإنه الحق وما هو بالهزل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن أراد أن يدرك أثر القصص على النفس فليبصر حال المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما أسفر له صبح المشيب وقد ألم الشيب بلحيته، ترى فيه هيبته ووقاره، يسأله أبو بكر رضي الله عنه فيقول له يا رسول الله من شيبك؟ قال شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه الترمذي والحاكم وأبو يعلى. ويا لله العجب حينما نرى في الحديث تصدير سورة هود وهي السورة المليئة بالقصص. إن على قلوب الكثيرين رانا غيبهم عن إدراك حقيقة القصص القرآني، حيث يمرون به فلا يستوقفهم مليا، ليعلموا بوضوح وجلاء كيف شيب مفارق إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ والله إني فيها منذ 6 أشهر وما فرغت من قراءتها. وبعد يرعاكم الله، فإن تتبع القصص القرآني وتأمله والوقوف عند آحاده والاتعاظ به وتدبر أحوال الأمم السالفة، كيف قامت وكيف فنت، كيف كانت ذا عز يطاول الثريا، وكيف انحدرت إلى الهاوية انحدار جلمود صخر حطه السيل من علي. نعم، إن التطواف المتمحص للقصص القرآني هنا وهناك لا يعود بثروة طائلة من العبر والعظات تزيد العبد معرفة بربه ويقينا بقدرته وعظمته، وأن من يعش يكبر ومن يكبر يموت، والمنايا لا تبالي ما أتت، وأن كل اجتماع فإلى افتراق، وأن الدهر ذو فتح وذو إغلاق، وكم من أمة سوف يكون غيرها وسوف يفنى شرها وخيرها، وأن مرد الجميع إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. وإلا فأين ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ وأين فرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ وأين عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين أبرهة غازي الكعبة؟ أين قارون صاحب الكنوز؟ أين الساخرون بنوح عليه السلام؟ أين المستهزئون بشعيب ومحمد عليهما الصلاة والسلام؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ لقد طوتهم الأرض بعد حين، فافترشوا التراب والتحفوا الثرى، وأصبحوا خبرا بعد عين وأثرا بعد ذات. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فيا أيها الناس، إن القصص القرآني لم يكن يوما ما حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، وإنما هو عرض لوقائع موصلة إلى غايات عظمى يمكن إدراكها بالتفكر والتأمل والعظة، كما قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإنه ليمكن لنا أن نجمل باقتضاب بعض تلك الغايات العظيمة، ومنها الاستدلال بالقصص على وحدانية الله تعالى، كما في قصص إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلكم أيضا تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الدين الذي يدعون إليه في خضم ما يلاقونه من أعدائهم من شدة وعناد وصد عن سبيل الله واستهزاء به وبشرعته وثوابته، يبغونها عوجا، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وليس أنبل ولا أسلى من قصة تثبت فؤاد داعية إلى الله جل وعلا على بصيرة، وتكون عظة وذكرى للمؤمنين المستضعفين، تبعث في نفوسهم الأمل واليقين بأن الله غالب على الأمر، وأن الفرج يعقب الشدة، وأن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن ذلكم عباد الله أن القصص القرآني حكم فصل في مواضع الاختلاف والتضارب في قصص التوراة والإنجيل المحرفة، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ومن ذلكم عباد الله أن القصص القرآني وما فيه من دقة وإتقان لهو البرهان القاطع على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، وأنه أتى بالدين الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا سيما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. وقد قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ويقول سبحانه: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويقول أيضا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومن ذلكم عباد الله العظة والاعتبار بالأمم السابقة ومواقفهم مع دين الله وأنبيائه ورسله، وهذه العظة قد تكون من باب قياس الطرد أو قياس العكس فيما يؤول بالمشركين ومعاندي الرسل، وأنه جزاء كل من جاء بمثل فعلهم، وأما من جاء بعكس فعلهم فله عكس جزائهم. ولذلك جاء في قصص القرآن عن قوم صالح ما يدل على الترهيب من جزاء من يفعل السيئات ويستكبر عن الدين مثلهم، والترغيب في ثواب من آمن واتقى وصدق بالحسنى منهم. فقال جل وعلا: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.